إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة فيها بيان شيء من أحكام الصيام، فالله سبحانه وتعالى يقول فيها: أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقوله أحل يدل على أن ذلك كان محرما، وهذا التحريم كان مؤقتا إلى أن ينام الشخص أو يصلي صلاة العشاء. فقد كانوا في ابتداء الأمر وفي ابتداء الإسلام إنما يباح للإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع أهله إذا حتى النوم أو حتى صلاة العشاء، فإذا نام أو صلى صلاة العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة القابلة، إلى أن يأتي غروب الشمس من الليلة القابلة. فبعد ذلك لما كان الناس قد أصابهم من ذلك مشقة، رخص الله عز وجل لهم وأباح لهم أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يجامعوا أهليهم إلى طلوع الفجر الصادق. وهذه الآية نزلت في قيس ابن صرمة وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فأما قيس بن صرمة فإنه أتى إلى أهله وهو يريد الطعام وكان صائما، فذهبت لتجهز له الطعام فغلبته عينه فنام، فقالت: خيبة لك. فلما كان اليوم الثاني أغمي عليه وغشي عليه بسبب الجهد والتعب والمشقة التي أصابته، لأنه كان في نهاره يعمل في الأرض وبدون أكل إلى أن جاء ذلك الوقت فأغمي عليه بسبب شدة التعب والجهد. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه بعد أن نام، وفي بعض الروايات أنه بعد صلاة العشاء وقع أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتذر من ذلك ويخبره بذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ومعنى الرفث هو الجماع. الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومعنى هذا أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. فالزوج يعتبر سكنا لزوجته والزوجة تعتبر سكنا لزوجها. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي بالمعصية، وذلك بأن بعضهم كان يجامع بعد النوم أو بعد صلاة العشاء، وكان هذا محرما فأباح الله عز وجل ذلك وخفف ذلك، فقال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أي خفف عنكم وعفى عنكم، أي سهل لكم ووسع عليكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن أي جامعهن أي في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد، اطلبوا ما كتب الله لكم أي من الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يتبين لكم بياض النهار ضياء الصباح من سواد الليل. فهذا هو المقصود بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي ضياء الصباح، نور النهار ضياء الصباح من سواد الليل، من الخيط الأسود أي سواد الليل. فإذا تبين هذا واتضح هذا تماما فعندها يحرم الأكل والشرب على الصائم وتباح الصلاة حتى يتبين لكم. فلا بد من التبين ولا بد من الوضوح، لا بد من التبين في هذا الأمر ولا بد من الوضوح. فلو أنك شككت في طلوع الفجر ولم تتيقن طلوع الفجر جاز لك الأكل والشرب حتى تتيقن طلوع الفجر، لأن الله عز وجل علق ذلك بالتبين، والتبين يدل على تمام اليقين. فلو أن إنسانين كلاهما يراقب الفجر، أحدهما قال أنا الآن تبين لي والآخر قال لم يتبين لي، جاز لك الأكل والشرب حتى يتفقا على التبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا هو المعيار حتى يتبين لكم. ولهذا ثبت في صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم. ف فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر وسمعت أذان من يتحرى طلوع الفجر فتوقف عن الطعام والشراب أما من سمعت أذان شخص لا يتحرى طلوع الفجر فإنه لا يلزمك أن تمسك عن الطعام والشراب حتى تسمع أذان أو أذان من يتحرى أو ترى بنفسك الفجر أنه قد طلع. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل لنا علامة على الفجر الصادق الذي يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل له صلاة الفجر، وعلامة على الفجر الكاذب الذي لا يحرم الطعام والشراب على الصائم ولا يحرم عليه صلاة الفجر. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصف الفجر الصادق بأنه يذهب مستطيرا في الأفق بمعنى أنه ينتشر في الأفق عربا، في الأفق الشرقي عربا، فترى ضوء الصباح وترى انتشار الضوء على رؤوس الجبال، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا انتشر الضوء على رؤوس الجبال ورأيت الفجر على رؤوس الجبال قد طلع، ورأيت الفجر الصادق الذي يذهب مستطيرا عربا في الأفق، فهذا هو الفجر الصادق الذي يحل صلاة الفجر ويحرم عليك الطعام والشراب. أما الفجر الكاذب فإنه يذهب مستطيلا في الأفق كذنب السرحان، بمعنى أنه طول يكون الضوء مستطيلا إلى السماء، إلى أعلى السماء، فهذا لا يحل صلاة الفجر ولا يحرم الطعام ولا الشراب على الصائم. نعم أيها الناس، ومن هنا نعلم خطأ كثير من الناس أنهم يحتاطون قبل الفجر بنحو ثلث ساعة، وفي بعض الأيام بنحو ربع ساعة، وفي بعض الأيام بنحو عشر دقائق، يحتاطون قبل الفجر الصادق وقبل طلوع الفجر الصادق فيحتاطون للصيام، وهذه بدعة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن من البدع المستنكرة إيقاع الفجر، إيقاع الأذان قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة، هذا في زمن الحافظ ابن حجر. ففي زمننا نفس الكلام يفعلون الأذان قبل طلوع الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة أو بنحو الربع الساعة، وبعد ذلك أوقعتهم تلك البدعة إلى معصية أخرى وإلى أمر آخر يبطل صلاتهم، وهو أنهم يصلون صلاة الفجر قبل الوقت، لأنهم قد أتعبهم السهر، لأن السهر قد أتعب الناس، فتجدهم يصيحون على المؤذن أقم الصلاة، فيقيم الصلاة قبل أن يدخل الوقت فتبطل صلاة الناس، لأن الصلاة من شروطها دخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت بطلت صلاته. بل إن بعض العلماء يقول لو أن الإنسان أوقع تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت بعد تكبيرة الإحرام لبطلت صلاته، لأن أول صلاته كانت قبل الوقت. فانظروا إلى تلك البدعة، وهو الاحتياط للصيام أوقعهم في معصية، بل بكبيرة من الكبائر، بل بشيء يبطل صلاتهم، وهو أنهم يصلون قبل الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من التحري أمر الصلاة وأن تصلي قبل الفجر، أن تصلي في وقت الفجر، أن تصلي في الوقت الذي به يدخل الفجر وهو طلوع الفجر الصادق، لأن الله عز وجل أوجب ذلك وشرط ذلك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقوله حتى هذه للغاية، وهذا يدل على استحباب السحور، لأن الله عز وجل أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الصادق، ففيه إشارة إلى استحباب السحور. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. وفيه مخالفة لأهل الكتاب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فهذا كله يدل على الترغيب في السحور، ويستحب أيضا تأخير السحور إلى وقت انفجار الفجر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ الشخص 50 آية. هذا يدل على أنه يستحب تأخير السحور. وأما تقديم السحور الذي يصنعه كثير من الناس في هذا الزمان فإنه مخالف للسنة، ولربما أوقعهم إلى النوم عن صلاة الفجر فينامون عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولربما ما صلوها ولا صلوا الظهر ولا صلوا كذلك العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب هو التحري في أمر الصلاة، فإن الإنسان إذا صام ولم يصلي فإن كثيرا من العلماء يرى أن صومه باطل وأن صومه لا يصح، لأنه أخل بأمر أعظم وبركن أعظم وهو الصلاة. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت، نعم أيها الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، ثم قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. فقوله ثم أتم الصيام إلى الليل يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك إلى الليل، إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، وهذا فيه إشارة إلى أنه يستحب التعجيل بالفطر. ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل وغربت الشمس استحب للصائم أن يعجل الإفطار وألا يؤخره. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا أردت أن تنال الخير فاعمل بهذه السنة وعجل الفطر ما دام أن الغروب قد أن غروب الشمس قد جاء. فقد ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم أي جاء وقت إفطار الصائم. ولهذا نهى عن الوصال، نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال ونهى أصحابه عن ذلك، لأنه يفوت عليهم هذه الفضيلة ويفوت عليهم هذا الخير. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم قال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بعد أن ذكر الله عز وجل أحكام الصيام، ذكر أو شرع أو ذكر أحكام الاعتكاف. ولهذا كثير من الفقهاء يذكرون أحكام الصيام ثم بعد ذلك يتبعونه بأحكام الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أحكام الصيام أولا بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم بعد ذلك ذكر أحكام الاعتكاف فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومعنى المباشرة هنا الجماع ومقدماته، الجماع على قول جمهور العلماء، ومقدماته على القول الراجح وهو قول للمحققين من أهل العلم أن المعتكف يحرم عليه الجماع ومقدمات الجماع من التقبيل والضم والمعانقة وغير ذلك، فإن هذا لا يجوز للمعتكف ما دام أنه معتكف في المسجد، فلا يجوز له إذا خرج إلى منزله لحاجة لا بد منها مثل الطعام ومثل الشراب ومثل كذلك أيضا قضاء الحاجة، فإنه على قدر قضاء حاجته يبقى في بيته ثم بعد ذلك يخرج، وليس له أن يقبل امرأته وليس له أن يضمها إليه ولا غير ذلك من المباشرة التي نهى الله عز وجل عنها. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، تلك حدود الله أي هذا شرع الله، هذا بيان من الله سبحانه وتعالى بينه لكم، بين لكم الواجب وبين لكم الحرام وبين لكم المباح، تلك حدود الله فلا تقربوها أي لا تتجاوزوا حدود الله ولا تتعدوا حدود الله، لا تتجاوزوا الحدود. الله عز وجل أوجب عليكم أمورا واجب عليكم أن تفعلوها فلا تتجاوزوها بأن تتركوها، وحرم عليكم أمورا فواجب عليكم أن تتركوها وألا تفعلوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما أنه بين لكم أحكام الصيام كذلك بين لكم سائر الأحكام، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أي لعلهم يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: هو الذي ينزل عليكم آيات بينات، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.